بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف أيها الأخوة الحبيب في دوراتنا الإدارية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم من محاضرة الأمس والتي دارت حول مقدمة في علم الإدارة وارتباطها بالإسلام. تحدثنا بعد ذلك عن العمليات الإدارية والوظائف الإدارية، وأيضا فصلنا في العمليات الإدارية وقلنا أنها بدرجة رئيسية أربع عمليات، تذكرونها: العمليات الإدارية، التخطيط، التنظيم، التوجيه، أربع أعضاء حضورها. كنت قلنا حيث الحال هذا: التخطيط، التنظيم، التوجيه، أربع أعضاء، وقلنا في عملية خامسة في اختلاف الترتيب. كذلك تحدثنا عن تطور الفكر الإداري، وذكرنا أنه مر بأربع مراحل أساسية. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل الإدارة العلمية أو سوبرمان، قائد الدكتور. ثم انتقلنا إلى مرحلة الإدارة العلمية والتي أسسها تايلر، وسميت نظرية الحج، وتهتم بدرجة رئيسية بالعمل، تهتم بالعمل، تركز على العمل. ثم بعد ذلك في عام 1930 جاءت نظرية وايز والتي أسسها ألفرد مايو، وتقوم أساسا على الاهتمام بالإنسان، بالعلاقات الإنسانية. ثم أخيرا جاءت نظرية زيد والتي تقوم على التقويم والتحليل والمتابعة، وخلاصتها هو توازن ما بين الاهتمام بالعمل والاهتمام بالنفس. وحددنا يعني المحاضرة بالأمس بشرح لعملية التخطيط نفسها، كيف تكون عملية التخطيط؟ وقلنا أن التخطيط هو تفهم الاستراتيجية، تحدد الأهداف، تحدد السياسات، الوسائل، الموازنات، وأخيرا الجدول والزمني والبرنامج العمل. ولاحظ ما تكلمنا عنه بالأمس. ثم طلبنا منكم أن تجيبوا على ما سميناه استقطاع النمط القيادي، استقطاع النمط القيادي. و هذه المسألة تدعينا على معرفة أي أنماط القيادة، والاستقطاع هو من أكبر تفصيلة طويلة في الحقيقة، وهذه كانت مقدمة للاستفتاء. مطلوب أن تجيب على الأسئلة، وكنت آتيه بدائل ألف باء جيم دال هاء، تجيب على جميع البدائل، يعني كل إجابة ألف لازم تكون لها جواب. كم درجة من عشرة؟ تعطيها واحد من عشرة حتى درجة تفضيل، إذا تفضلها تعطيها عشرة من عشرة، إذا أنت ضدها تماما تعطيها واحد من عشرة، وهكذا. فالأصل أنكم تكونوا جميعا قد أجبتم على هذا الاستفتاء، والاستفتاء مصمم بطريقة بحيث أنه على طريقة إجابته نتعرف على نمط سلوكه، على طريقة إجابة نتعرف على نمط سلوكه. نحن في استعراض سريع للاستقطاع، استقطاع النمط القيادي. نقول لتعرفون المتأخرين الأوراق التي وزعت عليكم، تطلع فقط على الجزء اللي يطلب منك أن تطلع عليه، الأشياء الأخرى لا تفتحها إلا أنه يطلب منك ذلك. طيب، ننتقل الآن إلى الحديث المحاضرة الثانية، وهي تتكلم بدرجة رئيسية عن التنظيم، تتكلم بدرجة رئيسية عن التنظيم. تذكرون عناصر التنظيم ولا نسيتوها؟ نسيتوها، جيد. عناصر التنظيم هم تكلمنا عنها، وقلنا أن عناصر التنظيم هي التخطيط، تنظيم، تصميم الهيكل، وتحديد المسؤوليات، تحديد العلاقات، وتحديد الأمور. حلو، فإذا سنتكلم عن هذا الجانب الآن. طيب، نبدأ بالحديث عن الهيكل، نبدأ بالحديث عن الهيكل. الهيكل، طبعا كما تعلمون ان هذه قضيه أي عمل جماعي لا بد أن يكون له العمل جماعي منظم، لا بد أن يكون له هيكل تمريري. والهيكل التمريري كما شرحنا بالأمس هو خريطة علاقات، هو خريطة علاقات، هذا هو الهيكل. من مسؤول عن من؟ أنت ما هي صلتك بكل واحد حواليك؟ هل في صلة؟ ما في صلة. نعطيكم صورة هيكل. طيب على هيك على هيك راحلنا ابو سعد، راحلنا ابو سعد له علاقه مع ابو طالب. طيب وهذا ابو طالب له علاقه مع الجماعه الخبنانيين دول، في علاقه ابو طالب الثاني ما له علاقه بهؤلاء، ابو خط بينه وبينه أبو سعد كان هذا ما له علاقة بأبو طلابية. كيف؟ يحدد من اللي فوق؟ من اللي منه؟ من اللي تحت؟ من اللي له علاقة مع مين؟ في أنواع علاقة، في علاقة خط، وفي علاقة دقعة، وفي في أشخاص في نفس المستوى، علاقتهم مع بعضهم. هذا هو الحقيقة. بس طبعا هجيب لك مواقف من فوق من تحت وايش العلاقات اللي بين هؤلاء الناس. طيب هذه سؤال مهم جدا يتعلق بالهيكل. اخر اعطيكم نموذج اخر من الهيكل. هيكلين، واحد فوق وواحد تحت. شوف الهيكل اللي فوق وهذا اللي فوق هذا على الجميع تحت خمسة، كل واحد منهم مسؤول عن خمسة. هيكل بالمقابل هيكل ثاني، فهذا اللي فوق مسؤول عن اثنين، كل واحد من الاثنين مسؤول عن اثنين، كل واحد من الاثنين مسؤول عن اثنين، وكل واحد من الاثنين مسؤول عن اثنين. نفس العدد الهيكلين نفس العدد، واضح؟ لكن هنا في كل واحد يقسم على خمسة، هنا كل واحد يقسم على اثنين. أنا ممكن أقسم الناس بالصورة اللي تناسبني، على هيكل وهذا هيكل، ما في؟ راح نعرف أي هيكلين أفضل بعد شوي. لكن الآن خلونا نتكلم عن الهيكل نفسه. طيب نأتي إلى الصورة المهمة ونسأل سؤال أساسي. هل نحدد الأهداف أولاً أم نرسم الهيكل أولاً؟ ما رأيكم دام فضلكم؟ الأهداف أولاً، من يقول الهيكل أول؟ من يرى أن الهيكل هو أول؟ ليش لا ترى أن الهيكل أول؟ حتى عم الهيكل يحدد الأهداف. حلو، من يرد عليه؟ قول
لأن يجب أن تكون الأهداف هي المحددة الأول ثم الهيكل يكون وسيلة
لتحقيق الهدف. إذا الجواب الرئيسي أن الهيكل وسيلة، الهيكل هو وسيلة لتحقيق الأهداف، الهيكل هو وسيلة لتحقيق الأهداف. طيب ما طيب هناك مجموعة أمور لا بد أن نفهمها. الهيكل إذا وسيلة، وهو وسيلة لتساعدنا على إيه؟ على الوصول إلى الأهداف وعلى التنسيق بين أعمال المسؤولين، على التنسيق بين أعمال المسؤولين. فإذا فهمنا هذه القضية نفهم أن الهيكل يأتي بعد تحديد الأهداف. نأتي إلى سؤال، اتفقوا على التطبيقات جزاكم الله خير، إذا فهمنا المسألة واضحة وحلوة، عندكم تطبيق في السؤال. قلنا إذا التسلسل السليم هو أن نحدد الأهداف أولاً ثم نرى الهيكل. في سؤال ثالث، سؤال بسيط جداً، هل يكون يجب ان يكون هيكل التمرين مرنا حتى نتمكن من تغييره عند تغيير الاداء او ظروف العمل، او ان الهيكل التمريني يجب ان يكون ثابت ولا يتغير ولا يجوز تغيير لنا فيه. ما رايكم؟ الاول من يقول الثاني ليش هذا الثاني ثابت؟ ليش الافضل يكون ثابت؟ طيب اللي قال الاول خلينا نسالكم السؤال، تغيير الهدف تغيير الهيكل ما يضبط العمل؟ تغيير الهيكل الا يضبط العمل؟ يضبط طبعا. اذا اليس الافضل ان نتجنب تغيير الهيكل؟ لا تحسين العمل، ثبات الهيكل يؤدي الى تحسين العمل. معقول؟ ها في جواب ثاني؟ تفضل.
قد يحدث الهدف نفسه الهيكل نفسه لكن الاشخاص ممكن يتغير.
اذا الهيكل افضل يكون ثابت.
نعم.
لما نقول هيكل ما نتكلم عن الاشخاص.
الهيكل في الشركات يعني يكون ثابت لكن
يحصل
اذا عاد الفراغ.
ايه ما نتكلم عن من يبلع الفراغ، من يبلع الموقف، احنا نتكلم عن الهيكل نفسه الشكل خرائط هذا. نتكلم عنه بكوي. ما حط لنا فلان اسم اسم فلان اسم فلان.
الأفضل يكون
ثابت. غير رأيك.
هذا المعنى.
زين. ها.
المقصود المهم هنا أعرف والله أعلم أن تغيير الأعداد.
نعم.
فكتنا الحركة وغيرنا الأعداد قد يكون هذا غير مناسب
تماما. تمام ممتاز.
لكن لازم يعني الكلمة المهمة هنا تغيير الأعداد أو ظروف العمل.
بالضبط. بالضبط. الهيكل وسيلة. أنت تقول. الهيكل وسيله لتحقيق الاهداف، فاذا تغيرت الاهداف قد لا يعود الهيكل مناسب. طيب الجواب على السؤال اللي سالته انه تغيير الهيكل قد يؤدي الى رفقه العمل، صحيح؟ ولذلك الافضل انك تحاول تتجنب تغيير الهيكل قدر الامكان. يعني لا يغير الهيكل الا عند الضروره. لكن اذا غيرت الاهداف لابد ان تعيد النظر في الهيكل. واضح؟ الشركات ليش عادة هيكلها يكون تقريبا ثابت؟ لأن أهدافها تقريبا ثابتة، هدفها الرئيسي الربح المادي، ما في كثرة الإنتاج، عادة الشركات تصير بالطريقة هذه، وبالتالي عادة الهيكل يكون عندها ثابت، يكون عندها ثابت. طيب. بعد ذلك ننتقل إلى ثلاث مصطلحات مهمة جدا. ثلاث مصطلحات مهمة جدا، ما نستطيع أن نكمل الحديث إلا إذا فهمنا عليها. ليه؟ لأن كثير من النقاشات يا إخوان، كثير من النقاشات، الناس تناقش وتناقش هي مختلفة عن كلمة، إيش معناها؟ وبالتالي بعد نقاش ساعة يقول تعال فهم أنت شخص أنا شخص، إحنا ما نبي نعطي المشكلة هذه، فإحنا بنحلها دور ما نصل فيها. وهي ثلاث مصطلحات أساسية اسمها الصوفة والنفوذ والمسؤولية. الصوفة والنفوذ والمسؤولية. اسمعوا على التطبيق التالي جزاكم الله خير. وابدا بالحل، وابدا بالإجابة. نعم. طيب ايه رأيكم يا عشان تكونوا معانا؟ السؤال الأول، السؤال الأول، السلطة والنفوذ والمسؤولية هي ألف ثلاث كلمات مترادفة، باء ثلاث وجهات نظر لمفهوم واحد، جيم ثلاث مفاهيم مختلفة. السؤال الثاني، السلطة هي التزام بتحقيق الأهداف، التزام بتحقيق الأهداف، باء حق الفرد في أن يتصرف ويطاع، جيم القدرة على إحداث تغييرات أو منع حدوثها. ثلاثة، نستطيع أن نفوض تفويض راح نشرحه بالتفصيل فيما بعد، لكن خلاصة أن أنت تحول شيء من مهامك إلى دق تحدث، تحول شيء من مهامك إلى دق أنت مسؤول عنه. نستطيع أن نفوض ألف السلطة، باء النفوذ، دين لا يمكننا تفوير السلطة أو النفوذ. أربعة، أي من هذه المفاهيم يرتبط بمركز معين في التنظيم؟ ألف السلطة والنفوذ، باء النفوذ والمسؤولية، دين المسؤولية والسلطة. السؤال الخامس، لكي يحقق المدير أهدافه فإنه يحتاج إلى ألف المسؤولية والنفوذ، باء النفوذ والسلطة، جيم السلطة والمسؤولية. السؤال الثالث، أي من هذه المفاهيم لا يمكن التهرب منه بالتخويف؟ ألف السلطة، باء النفوذ، جيم المسؤولية. السؤال الثالث، من يحدد سلطة المدير؟ ألف رئيسه المباشر فقط، باء سياسة المؤسسة فقط، جيم القانون والمؤسس وسياسة المؤسسة والرئيس المباشر. ثمانية، النفوذ مقصور على مجلس الإدارة، باء ملك للمديرين فقط، جيم يستطيع أن يحصل عليه المديرون وغير المديرين. السؤال التاسع، النفوذ يستمد من ألف مجلس الإدارة والرئيس المباشر للمدير، باء الرئيس المباشر والقدرة الشخصية، جيم القدرة الشخصية والتحكم في الموارد. السؤال العاشر، يجب أن يتفق المدير ورئيسه المباشر على ألف سلطة المدير ومسؤوليته، باء حدود نفوذ المدير، جيم مسؤولية المدير فقط. كلكم مظلومكم جاوبتوه. الآن خلونا نجيب الاختبار هذا لأن راح يغيرنا من شرح هذه المفاهيم ومستوياته على الإجابة تجدونها عندكم في القسم الأخير من الأوراق اللي وزعناها، وهو قضية إجابة التطبيقات العملية، الجزء المتعلق بإجابة التطبيقات العملية. طيب، السؤال الأول، السلطة والنفوذ والمسؤولية هي إيه؟ ثلاثة مفاهيم مختلفة، ليست شيء واحد. طيب، السؤال الثاني هي إيه؟ باء، لا تقولوا نفوذ، زين؟ باء، من أفضل الأحوال. طيب، السؤال الثاني هي حق السلطة يتمها، لما أعطيك سلطة أعطيك حق بأن تتصرف وتأمر وتنهى وتطاع، أن تتصرف وتطاع، فهذه هي السلطة. السؤال الثالث، نستطيع أن نفوض السلطة ولا النفوذ؟ السلطة، النفوذ لا يفوض، الذي يفوض هو السلطة. طيب، السؤال الرابع، أي من هذه المفاهيم يرتبط مركز في التنظيم؟ لاحظوا أن احنا وضعنا في الهيكل، كل واحد من هذه المناطق، كل واحد من هذه الدوائر هو هيكل، جزء من الهيكل، مركز معين، كل مركز يرتبط به أمور، فماذا يرتبط بالهيكل؟ المسؤولية والسلطة. ايش الأمور المطلوبة منا؟ صلاحياته الذي مطلوب منا وأي صلاحياته؟ ما هو حقه بأن يتصرف ويطاع؟ ما لدى حقه؟ طيب، إذا المسؤولية والسلطة. السؤال الخامس، لكي يحقق المدير أهدافه فإنه يحتاج إلى سلطة ونفوذ. المسؤولية هي جزء من المركز، لكن حتى يحقق الأهداف يحتاج الى نقود. راح نطلع النقود ان شاء الله العافيه. سؤال السابع، اي من هذه المصانيف لا يمكن التحقق منه بالتفويض؟ المسؤوليه. قلت انتبه الى هذه المساله المهمه. انا في روايه اللجنه اقول لها ايه انت قلت؟ يقول والله كلفت له ما سوى. حرام حرام؟ ما بعد مسؤوليته؟ كونك اعطيت الشغل لواحد ثاني ومعناها انهيت المنتج فالرجل انت المسؤول، انت الذي تحاسب. كثير من الاخوان للاسف في تعاملنا هذا تعامله. كل ما جيت اسرع هو مسؤول عنها، حولها لواحد ثاني وحرم منها. ما يصير. ما دام هي شغلك انت مسؤول عنها وانت تحاسب عليها. والله لو عثرت بطله في العراق لابد ان اسال عنها يوم القيامه. مسؤوليتك انك تمهد لها طريق. كون الوالي ما سواها ومعناها انت غلط ما لك ذنب. انت مسؤول. ليش؟ لان الوالي ما سوى كويس انت تقدر تغيره. حطك هذا. فإذا كنت ما عنده شغلة عنده صلاحية غيره. تنتبه إلى هذه المسألة. فإذا هذه مسألة مهمة جدا أنك لا تتنظر من المسؤولية بالتفصيل. نعم.
لذلك
هذا يفرح من لماذا أكثر من بعض قادة
ممكن
ما فيش بحاجة. أي طبعا. شوف هذا الآن معروف في الغرب. طيارة اللي وقعت في اليابان. طيارة وقعت ما له تفصيل واحد استقالوا في الموضوع. مسؤولية. هاي والله المسؤول شغل الشركة. أنت المسؤول، أي خلل أنت مسؤول عنه. ما في تهرب من المسؤولية للتفصيل. واضح؟ عن أهم القوانين اللي نتعلمها إن شاء الله. طيب. السؤال السابع، من يحدد سلطة المدير؟ دين القانون وسيادة المؤسسة والرئيس المراسل. طيب الثامن، هل نقول هل هو مقطوع عن منزل دارك أم باع موت المديرين فقط أم يستطيع أن يحصل عليه المديرون وغيرهم؟ فالرأس الوزير يا جماعة ما يقدر يمشي شغل أحسن مدير إدارة. والله ما راح يصير شغل أحسن مدير إدارة. مدير إدارة عنده نفوذ. هذا كفى عندنا خطأ في الوزارة. هذا أخونا ما يداوم. وطبعا عندنا دوام الفواتير قبل دوام الموظفين. فهو كل يوم ما يداوم وما حد يستقبله يعني ما حد حاط انه هو بالوزارة أصلا. فبعدين صاحبنا جاي ياخذ إجازة. إجازة كيف أنا عارف. بس هو ما جاء معه حتى الموقع الصبح. فجاء المدير. مدير إدارة تحت وكيل وزارة. قال لا نبي عندنا في وزارة. قال لي لا موجود. قال لا موجود. أي مختلفة. قال لهم تعطيني قبل ولا لا؟ ما راح أعطيني قبل. لا ما تعطيني قبل. أخذ الورقة تحت الطرف ومزقها ورماها بوجه المدير. قال لا حصل الإجازة غصب عنك. وراح فعلا حصل الإجازة. فقال لي قال له ما ادري ما ادري اسوي شيء كان الظهر ظهر مبلول على النفوذ. كيف يحصل الانسان على النفوذ؟ كيف يحصل عليه؟ شلون يعني؟ شوف النفوذ حصل بتخطيطك بطريقة كلامك وعلاقاتك الاجتماعية على طريقة الحصول على النفوذ. طريقة ثانية تفكر فيها النفوذ انك تكون ابن عائلة. لما تكون ابن عائلة النفوذ في النفوذ. هو اللي بحثه. اي مكان نفوذ ولا عن الاسلام خلاص مثل معاملات. نفوذ. طيب ابحار كل ما كان ابحار اكثر كل ما كان نفوذك اكبر. فهذه النفوذ. نفوذ. قدرة شخصية. تحكم في العلاقات المتاحة، الموارد المتاحة. فلوس. صاحب البلوز عنده نفوذ مباشرة، عنده موارد يتحكم فيها، فعنده نفوذ. طيب، السؤال التاسع، قلنا إذا النفوذ يستمد من جيه، القدرة الشخصية والتحكم في المواعيد. السؤال العاشر، يجب ان يتفق المدير ورئيسه المباشر على شوف اي شيء فيه نفوذ ما في اتفاق عليه، نفوذ واحد حصل لوحده، فاذا باع غلط. المدير يتفق مع الرئيس على السلطه والمسؤوليه، اذا يتفق على السلطه والمسؤوليه. فاذا فهمت هذه المفاهيم المهمه جدا لما طرحت لك العلاقات في هذه الصورة. ننتقل الآن إلى مبادئ متعلقة بالصورة. ها؟ ما شاء الله عليكم. كم واحد جار عندنا عندك؟ واحد. وزع. شوف، ننتقل إلى مسائل متعلقة بالصورة. مبادئ الصورة. أنا قمت بتصورها كان لها الورقة اللي كنت حافظها بالتمرين هذا بيضاء. طيب خلوكم معنا أخي صلى الله عليه وسلم، شوف مبادئ السلطة، انتبه أكبر غاري هذا يسبب أكبر مشاكل في العمل اللساني وغيره. أول مبدأ من مبادئ السلطة أن السلطة العليا في الهيكل هي اللي فوق، كل ما كان الواحد فوق كل ما كان عنده سلطة أكبر. وبالتالي مثلا رئيس الرابطة لما يروح الزرقة من الشروط هو تجاوز اللجنة التنفيذية وتجاوز مسؤول الفروع وتجاوز رئيس المنطقة وتجاوز رئيس الفرق وراح للفرع نفسه. هل من حقه ان يصدر اوامر؟ طبعا حقه. سلطه عنده سلطه رجاء سلطه كبيره روز هناك وكذا. زين الامير الرئيس المدير كل واحد كل ما كان فوق كل ما كان سلطته اعلى. من حقه ان يتفرغ ويطاع. من حقه ان يتفرغ ويطاع. الشيء الوحيد الذي يضبط تصرفاته هو القانون. ليش؟ الشيء الوحيد اللي يضبط تصرفاته هو القانون، اذا في قانون مكتوب، اذا في سياسه مكتوبه، ما في يجيك يضحك وكل يقول كثير الصوره مثلها فقط. يقول لما تضرب كان عندنا وفي وزاره هذا واجب. يروح يلف على مكاتب الموظفين كثير الصوره مثلها فقط. حد يقدر يقول لا؟ ما حد يقدر يقول لا. عنده سلطة صاحبنا، عنده سلطة. فانتبه إلى هذا المثل. الشيء الثاني الذي يستطيع أن يمنع وجود أمر أو يحدث أمر حتى لو كان مخالف لرغبة صاحب السلطة، إيش هو؟ النفوذ معناه القدرة على إحداث أمر أو منع حدوثه. وبالتالي تجي لواحد مسؤول تقول له يا اخي انا محتاج شغل، يقول لك هذا القانون ما يسمح، تروح تجيب واسطه يصير القانون يسمح. زين النفوذ هذا في الدول العربيه وغيرها حتى هنا موجود. لكن كل ما كان هناك قوانين ونظم كل ما كان تدخل النفوذ اقل، كل ما كانت القوانين والنظم غير واضحه كل ما كان النفوذ له اثر أكثر. فإذا شيئين يستطيعان أن يؤثران على السلطة، القانون والنفوذ. تنتبه إلى هذا. فالنفوذ القدرة على إحداث أمر أو منع حدوده، القدرة على إحداث أمر أو منع حدوده هذا هو النفوذ. نعم. الأمر الثاني من مبادئ السلطة أن السلطة يجب أن تفوض الى المراكز الدنيا بحيث يعطى كل فرد السلطه المناسبه لمسؤوليته. مره ثانيه، اللي فوق في كل السلطه، بعض المدراء ما في شيء يمشي الا باذنك الا الامر منك. الشغل يمشي بالطريقه هذه ما يمشي. الحل ما هو؟ الحل انه يوزع السلطه هذه لعنده
يفوضها تفويضها نبدا لفرض
بعد علمها ان شاء الله في المحاضره القادمه مره ثانيه. فيوزع السلطه اللي عنده مو بكلها، يوزع اجزاء من السلطه. يقول والله المدير المدراء اللي عنده من حقكم ان تتصرفون بمعدل مثلا شراء ادوات كذا بمعدل 1000 دينار شهريا، اكثر من كذا تراجعون. ان هم سلطتهم ان يتصرفوا ب 1000 دينار شهريا. قضيه الفراشين، اذا المدير اللي دخل بدون الفراشين داوم ولا ما داوم، حضر ولا ما حضر، شغله. فيعطيه السلطه في الاجراء على الفراشين وحصب الفراشين وتدخيل الفراشين، او يعطيها لواحد ثاني. نعم الفلاني مثلا خير هذه المساله. رئيس المركز مثلا عنده لجان، عنده لجان عمل، لازم يعطي السلطه لرؤساء اللجان ان يشكلون لجانهم، ان يغيرون طريقه تنظيم مكاتبهم، ان يتصرفون في مبالغ معينه الى حد معين، يعطيهم ميزانيه، يقول هذه ميزانيه مثلا 1000 دينار او 1000 دولار خلال السمستر، فلا تتصرف على راحتك. ماشي؟ بحيث يكون هو اصلا متفق وياه على ايش؟ على الاهداف. هذا انت متفق على الاهداف وعنده طريقه لمتابعه تقدم العمل، حتى ما يجي بعض السمستر يقول الفلوس كلها راحت مكافأة. تنتبه الى هذا، ما في طريقه يروح مثلا، لكن انا لازم اعطيه سلطه. اعطيته اهداف مطلوب منه يحققها، واعطيته مسؤوليه، اعطيته مسؤوليه، اعطيه سلطه. حق ان يتصرف ويفعل. واذا جاني واحد قال يا اخي طيب اللجنه يقول كذا، يقول له والله هذا شغله صرف فاهمني يعني. طيب والا بعد فتره تسوي العمل كلها مترتب بيد واحد، وبعدها تبدا فعاليه العمل تنزل. يجب ان تفوض السلطه الى المراكز الدنيا ويعطى كلفه السلطه الكافيه لتعينه على تحقيق اهدافه، لتعينه على اداء مسؤولياته. واضح؟ المفهوم الثالث من مبادئ السلطه، المفهوم الثالث من مبادئ السلطه ان السلطه تفوض للمركز وليس للشخص. السلطه تفوض للمركز الاداري وليس للشخص. بمعنى رئيس الفروع مثلا الرابطه عند رؤساء مناطق يعطي كل واحد منهم صلاحيات، صلاحيه ان انشاء فروع جديده على عقد اي فرع اذا انشاء روح انشاء بدون مراجع اعطاه سلطه. ماشي؟ فاعتقد ان هذه السلطه رئيس المنطقه السابعه اسمه احمد محمد، بعدين سافر وجاء حسن خالد. حسن خالد هل يحتاج ان ياخذ ابن جديد؟ ما يحتاج ياخذ ابن جديد، لان هذا المركز اعطيت له السلطه وليس الشخص. ما اعطيت السلطه لاحمد محمد، اعطيت السلطه لرئيس الفرع. واضح؟ اذا السلطه تعطى للمركز وليس للفرع. هل من حق المدير اللي فوق لو تغير الشخص أن يسحب السلطة؟ ها؟ طبعا من حقه السلطات أول ولا عارف يسحبها. زين؟ إلا إذا القانون نص على ذلك، أن هذا المركز له هذه الصلاحية. لكن السلطة هو تطوع لتفويضها مش حقه أن يسحبها، ليش؟ لأن أنا أقصد إني أدق محمد بس ما أدق بعلم. فأنا أعطيت السلطة لأني أدق فيه. لكن لما تغير الثاني ما رصيب ارجع السلطه عندي، انا اترك عليها مباشره. فهذا من حقي اني اسحب السلطه مكافئه. صح؟ نفكر هذا ان شاء الله في مبدا
التطبيق.
تفضل.
القانون
هنا تقصد
به قانون الشركه؟
اي قانون الشركه او الجماعه او المنظمه او المؤسسه.
طبعا
قانون الشرعي طبعا احنا يحكمنا كمسلمين، قانون الدوله طبعا يحكم الجميع. فكل هذا القانون بشكل عام. طيب خلينا نلخص، السلطه هي حق المدير او حق المعطى الانتاج ان يتصرف ويطاع. النفوذ هو قدره الشخص على احداث تغيير او منع على أساس تغيير أو منع. المسؤولية هي التزام بتحقيق الأهداف. أنا عندي أهداف، مسؤوليتي أن أحققها. فالمسؤولية هي الالتزام بتحقيق الأهداف. ماضي؟ طيب.
في مكان ما في
نفوذ،
كيف معالجة هذه؟
كيف
وسائل
لزحف النفوذ؟ النفوذ؟ النفوذ ما يرد فيها إلا كما ذكرنا، إما القانون أو نفوذ بنفوذ أكبر. لأن نفوذ أكبر من نفوذ يقدر تمنع أكثر مما يمنع. ما؟ الآن نتعلم نتكلم عن مسألة مهمة. الخطوة الثانية هي العلاقات في الهيكل. الهيكل هو العنصر الأول من عناصر التنظيم. العنصر الثاني هو تحديد العلاقة. شوف العلاقات أنواع. العلاقات أنواع. علاقة ما بين المرؤوس والمدير، ما بين صاحب الفحل والمدير. علاقة ما بين المدير والمرؤوس. ثاني فوقنا. علاقة ما بين المدير وزملاء اللي حواليه اللي بنفس المستوى معاه. علاقة ما بين المدير وزملاء. النوع الرابع هو العلاقة مع مدراء الخدمات. هذه علاقة خاصة راح نتكلم عنها بعد شوي. طيب نتكلم عن هذه المسألة. مبدأ إداري أساسي مهم جدا يقول أن كل شخص لازم يكون عندك رئيس واحد فقط. مبدأ إدارة كل شاب عنده رئيس واحد فقط، ليس فيه سواك متدافعون. رجلا سلما لرجل. شوف المبدأ الإسلامي واضح جدا في هذه المسألة. هل يستويان؟ لا يستويان. واحد سلم لواحد. واحد فيه شركاء متشاركون يستويان ما يستويان. وهذا وصلت اليه النظريه الاداريه الان في التطور العلمي الاخير. زين هذا من بعد 1930 وصلوا الى هذه القاعده ان الواحد لازم يكون عنده مسؤول واحد فقط. اذا في غيره، اذا في مسؤولين اخرين، ففي هذه الحالة لازم تكون المسؤولية الرئيسية معروفة بالجنس. يعني ابن النهار شغال ثلاث رجال، شغال ثلاث رجال، مين مسؤولي اللي لو خلفه وارجع اليه؟ لازم هذا يكون واضح لي ولهم جميعا. عندي انا اكون واحد وعندهم جميعا تكون واضح. في اعلام كثير الأخوة اللي ما أخذوا منصات يرفع ريحهم حتى نعطيهم ننصح لكم منصات. طيب طول جاله الاختيار. إذا هذا مبدأ إداري مهم جدا، أن كل واحد معروف من هو مسؤوله، من هو رئيسه. طيب صار عندي أخطط الهيكل. لما يجي وحطت الهيكل أخلي واحدنا هذا وحط على علاقة مع هذا أيضا في نفس الوقت، ما يصير في شيء غلط. طيب هذا صاحبنا شوفه اللي بالنوم عنده علاقة مع أبو تاج وعنده علاقة مع أبو طلوس. لا بس في فرق، هذه علاقة خط واضح، هذه علاقة خط مقطع. في فرق بين الخطين بعد وضحها بعد شوي. زين شو هو عطف؟ ان كل واحد عنده حق واحد فوق، فعند حق واحد اللي عنده دولين عنده ممكن يكون عنده ضغط لحد هو نكون عائد الاخر ممكن، لان فوق تجاه الاعلى عنده حق واحد بس ما في غيره، واضح؟ فاذا كل شخص له مسؤول واحد، وهذا من اهم العناصر اللي تعملها لما تخطط الهيكل، لما تخطط الهيكل. كل واحد ويا رئيسه، صاحبنا ويا ابو تار، الجماعه الغر ويا ابو طنبول، ايش المطلوب منهم؟ العلاقه بينهم ايش هي؟ العلاقه اولا الاتفاق على الاهداف، كل واحد مطلوب منه ايش يحقق. انا لما اشتغل مع افراد عندي في لجنه، انت اعطي عليك القصص، انت يا فلان عليك الثقل الثقافي، انت الان مسؤول عن المكتبه، انت تدرس، عددتهم مسؤولياتك، مطلوب منك ان تعمل عدد الخطط خلال الفصل، انت مطلوب منك ان تقيم ثمرين ثقافيين خلال الفصل تحققان المعاني التاليه. كل واحد حدد له اهداف فيها اختيار وفيها زمن، هذا الزمن، كل هدف لازم يحتوي على مقياس ويحتوي على زمن. فالخطوه الاولى اني احدد لكل شخص، احدد لكل شخص اهداف أنا مسؤول عن تحديد هذه الأهداف بالاتفاق معه. إذا الاتفاق على الأهداف. الأهداف الثانية في العلاقة بينهم هي متابعة التقدم نحو الأهداف. متابعة التقدم نحو الأهداف. المسألة الثالثة هي حدود سلطة كل واحد. والسلطة نوعين، سلطة مقررة رسميا بالقانون في سياسة الشركة، وسلطة إضافية أنا أعطيها لك بالتسويق. لاحظ في سلطة بالقانون تقول والله رئيس اللجنة الإعلامية مسؤول عن كذا وكذا وكذا وكذا، الدستور ينص على ذلك أو اللائحة تنص على ذلك، هذه سلطة رسمية بالقانون جاهزة. أنا أقدر أعطيه صلاحيات إضافية، أقول له وجود أنت مو مسؤول عن اللجنة الإعلامية، لك حق تتصرف ايضا بما يعادل 1000 دينار شهريا، هذه سلطه اضافيه انا اعطيك اياها بدون ما افاجئك. طيب من حقك ايضا ان تقيم اي نشاط في الجامعه، سلطه اضافيه انا اعطيك اياها من حقي اعطيه سلطه اضافيه، ماشي؟ فسلطه مقرره رسميا باللوائح وسلطه اضافيه يتبرع بها اللي فوق اللي تحت، ماشي؟ طبعا ما يتبرع فيها لأن يقدر يفعلها في أي وقت يرجع. نأتي إلى سؤال مهم أسألكم إياه، هل مطلوب من كل واحد يبلغ مديره بتطورات العمل اليومي، ولا المطلوب منه أن يبلغ إذا صارت مشكلة، إذا صار شيء رئيسي؟ أي واحد من يرى أن يبلغ بيرتب اليومي؟ رأيكم أنت أيها الأفضل، لو أنت مدير وتعامل مع أفضل تطلب منه يعطي تقرير مستمر طبعا لما نقول يومي يعني بشكل دائم، ولا لا ما راجعني إلا أن عنده مشكلة؟ الأفضل أنه المسألة تعطى بشكل يومي، على الأصل أنك أنت يكون تكون على اطلاع مستمر بشكل كبير، تعطيه تقرير مستمر بشكل كبير، تكون عند الصورة الكاملة اللي تحتك، إلا إذا وجدت أن هذا يعني أكثر العمل، ففي هذه الحالة تخسر من المسألة، فتقول لا تعطي تقرير أسبوعي أو إذا أنت عند الصورة كبيرة للشخص، وأن شغله ماشي وما يحتاج متابعة، فبلا الحالة اللي تطلب منه أنه ما يراجعك إلا في القضايا اللي فيها مثلا، لكن الأصل في تعاملك مع اللي تحتك أنك تكون على اطلاع مستمر باللي يجري معك. طيب إذا اختصار هذه المسألة بعد ذلك نقول التالي، العلاقة إذا مثلا بين المدير والمرؤوس او المرؤوس والمدير قضيه اتفاق على الاهداف، اتفاق على مدى الصلاحيات المفوضه ومتابعه تقدم العمل. يعني ما يجيني مثلا مديري يقول لي وين وصلت المشروع الفلاني، وين وصلت الخطه هذه، هذا النهار يقول والله اسمع مش شغلك، انا اخذ شرح في التقرير. لا مو حقه، لان من حقه هو ان يطلع على تقدم العمل متى كان. انا مسؤوليتي تجاه ان اعطيه صوره عن تقدم العمل، وهو مسؤوليه ان يتابع تقدم العمل. كذلك المدير او رئيس الفرق مع اعضاء، رئيس الرابطه مع رؤساء يعني مع اعضاء اللجنه التنفيذيه الى اخره، مسؤول عن امور. اول مسؤول عن تحفيزهم لتحقيق الاهداف، اعطائهم حوافز حتى يحققوا الاهداف. الامر الثاني مسؤول عن متابعه تقدم العمل. الامر الثالث مسؤول عن تنميه قدرات المرؤوسين. واحد شغل تجاري منظم لازم اعطيه شيء الاداره، واحد كل شيء تمام بس مو قادر ينظم مؤسسة، أنا مسؤول أن أنميه في قضية تنمية الوقت، تنظيم الوقت. أمر رابع مسؤول عن إيصال المعلومات الضرورية لهم وتشجيعهم على الاتصال به، تشجيعهم دائما أقول بصورة إذا احتاجوا معلومات تعينهم على تنفيذ عملهم أقول لهم والله بس ناوي تسوي مخير، كل اللي جاء تسوي ما يعرفوا متى موعد المخيم يصير؟ يصير. كل لجان عندها فورة متى موعد المخيم؟ صار تغيير على موعد المخيم. كل لجان لازم نبدأها أن صار تغيير على موعد المخيم، لأن كل هذا راح يأثر على المعلومات ضرورية تؤثر على عملهم. لازم أخبرهم فيها. فأي معلومات تؤثر على عملهم لازم أوصلهم. لا أشجعهم على أن دائما يتصلون بني يأخذوا مني هذه المعلومات. الخامس مسؤول عن توفير الموارد الكافية لهم. وفر لهم سيادة. واحد كلفنا أن يكون مسؤول المواصلات في المخيم. وطبعاً ما عنده سيارة. أنا حصل الله. ما عنده سيارة. شلون؟ أنا مسؤول كمدير. أنا مسؤول إني أوصل له سيارة. ما جينا بنشوف مشكلتي ما بقدرها. غلط. ما دام كلفته المهمة أنا مسؤول أوصل له الموارد. لأنه هو قدر يقدرها بنفسه ممتاز. بس إذا جاء فرق عنده مشكلة ما بقدر، ففي هذه الحالة أنا مسؤول إني أوفر له الموارد. الأمر الثالث مسؤول عن حماية وقت مرؤوسي من المقاطعة. مركز الإسلامي رئيس اللجنة التنفيذية عند أعضاء اللجنة التنفيذية كل واحد عنده مهمة. ما قال الجماعة فيهم في أسرارهم. قال مسؤول لجنة الدعوة للمسؤول الرياضي. قال أقول والله عندنا برنامج وكذا ساعة إن شاء الله في إعداده. إيه قال حاضر ممنون وراح كذا. زين جاء لك اخوي مسؤول المسرحية قال له والله اخوي تخطب ان شاء الله الجمعة. قال حاضر ممنون راح اخطب الجمعة. بعد شوي قال مسؤول اللجنة الإعلامية والله اخوي ساعدنا في تكبير المقال وساعدنا في الطباعة. قال حاضر ممنون وان شاء الله. بعد شوية اخوي كبر البرنامج الرياضي والله ما عندي وقت. قال شغلك كونك انك اشتغلت اشياء ثانيه ما يعطيك مسؤوليتك الا هو ما هو قادر يسيطر على نفسه ويسيطر على اللي حواليه. انا مسؤول اوجههم، انا اقول لهم يا جماعه لا حد يشغل الاسلام الا لما يمر عليه. واضح؟ فانا مسؤول على حمايه وقت مرؤوسين. اذا هم ما قدروا يعملوها بنفسهم انا مسؤول عن ذلك.
أنا
حضرت إذا هو ما هو قادر مثلا أنا الشركة وعندي موظفين والموظفين زيارات شخصية كثرة. زين والواحد لما يزور واحد من مكة يستحي يطرده ما في؟ يستحي يقول له هذا فأنا ما زرت الكلام بعضهم ما يستحي بعضهم مدة يرغب في هذا. أنا مسؤول إني أمنع الزيارة في وقت الحمل أو أحسنها في أوقات محدودة أنا مسؤول ما في؟ فإذا هو ما سواها أو ما قدر يسويها أنا المسؤول عن حماية وقتها. عشان أحقق هذه المسائل لازم يكون عندي أمرين. أولا لازم يكون عندي رأي من جهة اللي يستغرب تحتي ما جيني يعطوني مسؤولية يقولوا لي ما لا فلان فلان وهم يوصفوني على كيفهم. لازم أنا يحضر رأيي في الانتخاب مين اللي هيشتغل وياي. لذلك يعني لما يصير تحليل وزاري تجي الوزارة كلها بدها تتغير نفس الوزارة بدها تتغير لأن يعني الوزير هو المسؤول وبالتالي لازم يكون له رأي في اختيار من يعمل معه. الأمر الثاني هي السلطة التي يتم بها تقرير كيفية تنظيم عمل مسؤولية. يعني أنا لازم أعطى السلطة في تنظيم أفرادي في تنظيم طريقة عملهم. مو أنا سموني مسؤولية واللي يعطيهم المهام مع الثاني سلطة طول. طيب أنا لازم تعطيني حق في الانتخاب ولازم تعطيني حق في تنظيم عملهم. أمرين أحتاجهم حتى أقدر أن أنتهي معاي. هذه كلها تدخل تحت تنظيم الأفراد. طيب هذه علاقة بين الفورم الإداري. نتكلم الآن عن العلاقة الجانبية. العلاقة الجانبية. العلاقة بين المدير وزملائه. شوف إذا تذكرون الصورة واحد حس علاقته مع اللي جنبه ما في خط يربط بينهم لكن لازم في شيء يربط بينهم وهو التنسيق علاقة تنسيقية. طيب هذه العلاقة كيف ننظمها؟ أولا إذا صارت مشاكل لازم تكون واضح إن في مشاكل في هذه العلاقة. إذا الأمور ما هي طبيعية فتمام ممتازة لكن إذا وجدت مشاكل لا بد من الاعتراف بها والعمل على العلاقة. إذا كل واحد عنده مشاكل وما هو اللي يتصرف فيها ولا أحد الأواضي يعترف فيها ولا الأواضي يعمل شيء تجاهها راح تلقى هذه المشاكل وتزيد. من المسؤول عن حل هذه المشاكل أو التنسيق بينهم اللي فوقهم صاحبنا؟ شوف هذا وهذا يربطهم خط مع اللي فوق. إذن هذا اللي فوق مسؤولية على الاثنين فيستطيع أن يصدر أوامر ويعطي سلطان بقدر ينظم العلاقة ويحدد الاختلاف ويحل المشاكل. كذلك صاحبنا مع اللي تحته إذا في بينهم مشاكل هو المسؤول عن حلها. إذا بينهم تداخل في العمل هو المسؤول عن تنسيق هذه الأمور. فدائما المشكلة إذا صار بين الاثنين في نفس المستوى مسؤولية من تصير اللي فوق مسؤولية منهم مسؤولية اللي فوق انه يتدخل ويحل هذه المسائل. الامر الثالث هل تضطر اذا كنت المسائل ما هي طبيعية ولا هي لا تنسي ولا انت قادر تغير مناطقهم انك تعيد تغيير البناء التنظيمي ما في معنى. اذا الامور وصلت الى دورة كبيرة على تغيير شخص رئيس كبير ولا مدير كبير مثلا ما سهل. ففي هالحالة تغير في الجناح التنظيمي بما يجعل هناك مجال لحل المشكلة. مبدأ رابع الابتدائي أن الاتصال اليومي الاتصال المستمر مو طبعا اليومي لكن الاتصال المستمر بين المدراء بين المسؤولين يسهل العلاقات. والآن الطرق اللي يوجدوها تساعد على هذا لذلك كل مدير عنده موظفين ومكتبه جنبهم والمدير الثاني عنده مجموعه موظفين ومكتبه جنبهم. الان هذه بدا يغيرونها هنا بعد هذه الدراسات النفسية والإنسانية سامو أن لا كل المدراء يكونوا مع بعض كلهم يكونون جنب بعض نفس القاعة كل واحد مكتب جنب الثاني هذا راح يساعد على الاتصال اليومي بينهم يساعد على تكوين علاقات شخصية بينهم فيزيد التنسيق ويزيد العطاء واللي تحت الأفراد فهذا راح يجب عليهم فيصبر عليهم في أي حال من الأحوال فما المشكلة في هذه المسألة لكن المشكلة في هذه العلاقات الجانبية اللي لازم توجد لها الجو عشان تنوجد لو ما وجدت تلقى هذا ما يدري ايش علاقته مع هذا ما له علاقة نفسية أنا أذكر كنا في الوزارة أصلا كل واحد له مكتب لوحده وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية أعرف أحمد غيره ما أعرف شيء عنه مشكلة مع انه انا قضية تهمني فكل ما كانت المكاتب متقاربة كل ما كان هناك علاقات مستمرة فعن الاجلال هاي ما تذكر لان الوزير لازم يكون في اخر طاولة ما يدري والوكلاء كل واحد لازم عنده جناح لوحده ما تذكر عندهم هاي المسألة بعد كده غلط اداريا مفروض يكون جنب بعض مفروض تكون علاقة مستمرة بينهم المسألة الخامسة والاخيرة أن لازم يكون من بداية مرحلة التقطير أن أرى عندي مبدأ تحسين العلاقات أحرص على تحسين العلاقات
النقطة الرابعة هو الاتصال اليومي أو
لا
مكان التواجد
مفروض تكون علاقة مستمرة بينهم المبدأ الخامسة والأخيرة أن لازم يكون من بداية مرحلة التقطير أن أرى عندي مبدأ تحسين العلاقات أحرص على تحسين العلاقات
النقطة الرابعة هو الاتصال اليومي أو
نعم
مكان التواجد لا أدى أحيانا يسأل المديرين عن الموظفين أو عن الموظفين
إيه هذا تصير مسؤولية اللي فوق ومن يساعده مدى متابعتهم للعمل أنا هذا شوف اللي عنده صلاحيات عادة هو يتابع اللي تحته إلا إذا كان العمل تطوعي هذا العمل تطوعي قد يصيبها مشكلة لكن لما يكون عمل فيه تقييم وفيه فلوس وفيه كذا شركات عادة تكون المسألة يعني فيها متابعة مستمرة ما تكون فيها إشكال. احنا ما ودنا نسجل على أسئلة كثيرة لكن عسى خاطر.
طيب كنت أقرأ كتاب عن يعني إدارة نظام الإدارة في اليابان.
نعم.
فقالوا يعني بيتجدد الاتصال بين المديرين يخلوا فقط اللانش أور أو البريك تايم يخلوه بين المديرين مع بعض في الدولة الواحدة.
أي نعم. اي فاي موظف طبعا ترجع على هذا يعني مثلا بالضبط هو هذا المطلوب مدير الاتصال الرسمي يعني مثلا يعني عمل فقره في المخيم لتعارض بين رؤساء الدول زي في المنطقه الواحده هذا يسجل اساءه عمل الرابطه ونميها احنا الفتره فتره كل واحد يعني يعطي تجاربه في العمل يشجع العلاقات وتبادل الخبرات وما شابه طيب إذا هذه العلاقة ما بين المسؤولين مع بعضهم البعض طيب ننتقل إلى العلاقة ما بين مدراء الخدمات أيش هو أولا مدير الخدمات؟ اي كلها ما زلنا في هذه العلاقات تكلمنا عن علاقه اللي فوق مع اللي تحت واللي تحت مع اللي فوق والعلاقات الجانبيه في علاقه رائعه اسمها علاقه مع مدير الخدمات اول شيء من هو مدير الخدمات في ناس في العمل تظنهم تقديم خدمه للجميع كل عندك في الرابطه المسؤول المالي مدير خدمات تقول المال مدير خدمات لأن الكل له صلة وياه دائما في أي عمل صلة قاعدة في أي عمل تقول المالي هذا مدير خدمات ماضي المسجد هنا شؤون المسجد مسؤول شؤون المسجد مدير خدمات لأن يقدم الخدمة في الجميع واحد في اللجنة الإعلامية ضرب عنده شرط في الكهرباء أول شغل يصلحها ما يجي مسؤول شؤون المسجد يقول والله انتم يا شغل خليط شغل غرفتين ما يجي العمل بالطريقه هذا هو مسؤول عن هذه القضيه شؤون خدمات فهو مسؤول عن تقديم هذه الخدمات. كنتيتا مسؤول المستويات. واحد مثال مكتب جديد وواحد مثال فرطاسية كل من له مستقبل معه على اسم مدير خدمات. ماشي؟ عادة مدير الخدمات ليس له أهداف رئيسية.